الكثير من الحكايات في الأدب الفلسطيني التي لم توثق بعد، حكايات مهددة بالفقدان. في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات وأحداث وتأثيرات لم تصل إلى صفحات الكتب. في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافية عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيرة الأدب الفلسطيني بأنفسهم. أنا رفقة أبو رميلي، مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. نحاور في حلقة اليوم واحدة من أهم كاتبات جيلها، الكاتبة والشاعرة والمخرجة الفلسطينية ليانا بدر. تحكي لنا عن تشكيلتها الثقافية في حوار غني يعبر محطات ومدن مهمة في مسيرة الأدب الفلسطيني مثل القدس وعمان وبيروت ورام الله. تحدثنا مع ليانا بدر عن كتاباتها وذكرياتها وعملها في المجال الثقافي، وحاورتها تالا حلاوي في رام الله.
برحب فيك الأستاذة ليانا بدر وبشكرك على تواجدك معنا اليوم.
أهلا فيكم.
بالبداية خلينا نبلش بتسلسل الزمني، فإذا بدنا نبلش نحكي عن بدايات الأستاذة ليانا فما بنقدر نتجاهل مدينة القدس اللي هي العمود الأساسي خلينا نقول بحياتك، فتخبرينا عن هاي البدايات. يعني ذكرتي في أكثر من مكان وفي أكثر من مقابلة تعرضك للأدب منذ زمن مبكر، فحدثينا عن هاي البدايات لو سمحتي.
حقيقة القدس كانت بلد غني، يعني هي مدينة كوزموبوليتية وهي بيئة حاضنة للعديد من الثقافات والتيارات والأدباء واللغات أيضا. وأنا يعني كنت محظوظة أني ولدت هناك وعشت هناك لأنه أتاح لي هذا التماس مع جماعات أدبية عبر والدي. والدي الطبيب الدكتور عبد الرحيم بدر كان أيضا يكتب ويكتب مقالات أدبية وعلمية، وكان من المساهمين في تكوين جماعة الأفق الجديد، تلك الجماعة الثقافية التي لعبت دور مهم في الثقافة العربية في الستينات. وأتاح لي تردده الدائم على مقر مجلة الأفق الجديد واللقاء بالناس اللي كانوا يعني مكونين إلها، أتاح لي الاستماع إلهم ومتابعة كل شيء، يعني كل شيء جديد في مجال الثقافة. وهكذا يعني نشأت أصلا كمان في بيئة غنية بالمكتبات في القدس. كانت هناك مكتبات كبيرة وتعج بكتب الأدب العربي والغربي.
وعم نحكي بس عشان نوضح أنه عم نحكي عن فترة زمنية اللي هي بالخمسينات.
هذه لا بالستينات.
بالستينات.
هذه بالستينات، وبالستينات أيضا كانت في القدس مكتبة للمركز الثقافي الأمريكي، طبعا سكروها فيما بعد ونقلوها على محل تاني، وكانت كلها مليئة بالأدب المترجم، الأدب الأمريكي المترجم. يعني قدرت أشوف أو أقرأ ذهب مع الريح بأجزائها، يعني بالألف صفحة الأصلية مترجمة إلى العربية كانت، وكتب فيتسجرالد، كتب كل الأدب الأمريكي كان مترجم ومتاح. فهذا كمان وفر لي خلفية في أدب أجنبية. يعني
كمان ذكرتي في إحدى المقابلات بأنه في يعني بدايات اهتمامك بالأدب بأنه في مثلث أساسي بشكل كل هاي الهوية والاهتمام. حكيت لنا عن الرأس المثلث الأول اللي هي مدينة القدس، شو الرأسين التانيين نحب نتعرف عليهم؟
طبعا الناحية التانية كانت الخليل، لأن والدي يعني هو من الخليل وعاش هناك. أنا بالنسبة لي لم أعيش، ولكني أخذت الثقافة الشفوية الغنية والخصبة للنساء الخليليات. كانت جدتي أم والدي قد توفت يعني قبل أن أولد، وهكذا أتيح لي أن يعني أغتني بحنان خواتها. فكان عندي جدات، مش جدة واحدة، وكان جواز المرور خلال حضورهم إلى بيتنا وكانوا يضيفوا عنا لفترات هو القصص التي يروونها لي، وهذا أعطاني خلفية خيالية يعني مغايرة لتقشف القدس. القدس مدينة متقشفة أيضا يعني، وربما دقيقة، لأنه كل شيء يدور فيها بدقة، ولكن بالخليل هي عالم من الألوان والخيالات.
اشرحي لنا الفرق أكثر عشان نفهم عليك.
الفرق أنه في القدس يعني كان الجو ربما لأنه كوزموبوليتي علماني، يعني لا يمكن أن مثلا تنظري إلى القمر وتقولي أنه الآن في مثلا 10 أشخاص بيلعبوا على ظهر القمر أو بيقوموا بحفلة هنا، ولكن بالخليل هذا من نص الثقافة الشعبية. يعني بالخليل لما كنت أروح عند إحدى هاي الجدات بالليل كانت تمنعني أطلع من البيت الصغير اللي هي ساكنة فيه، لأنه قبالها كان في مغارة، وكل أهل الخليل كانوا يعتقدوا إنه الجن يقيم أعراس في هذه المغارة. فدائما أنت يعني النظرة إلى الأشياء فيها انبهار، إنه أنتظر دائما إنه أشوف كائنات غريبة، أنتظر إنه أشوف ألوان أضواء إلى آخره. يعني في نفحة شاعرية، نفحة رعب، نفحة حب، نفحة تولع بالأشياء، ولكن كان في أيضا تضامن شديد بين النساء. يعني بالخليل هذا عمل بيئة إنه النساء كلهم متضامنات مع بعض، لأنه في خلفية مشتركة، سواء بأنه في قمع أكبر للنساء هناك، ولكن كان البوابة اللي قباله هي تضامن أكتر بين النساء ومساعدة لبعضهن.
أكيد رح نحكي عن كل هاي التفاصيل، لكن خلينا نحكي بالأول عن رأس المثلث الثالث.
هي ريحة، لأنه ريحة والدي كان فاتح عيادة فيها، وكنا نعيش فترات طويلة هناك. يعني أحيانا نكون في مدارس القدس خلال سنة دراسية وننزل بالعطلة، وأحيانا بالعكس كل السنة نقضيها في ريحة ونروح بالعطلة على القدس. فريحة هي أنا بعتبرها قطعة من الجنة، ليس الآن، لأنه الآن تم تدميرها بالتصحر وباللامبالاة والتجاهل والإهمال. كانت ريحة عبارة عن بساتين ممتدة، هاي البساتين أقاموها اللاجئين اللي بال48 اضطروا إنهم يعيشوا مخيمات حوالين ريحة، 3 مخيمات كبيرة ومشهورة، عقبة جبر، عين السلطان، الوعمة. يعني هاي البساتين أتاحت للناس كلها، يعني كل المجتمع كان يقدر ياخد خضار وفواكه، يعني ما كان في عائق لتغذية جيدة للجميع. وكان فيها جو ديمقراطي كمان ريحة، لأنه هي مدينة سكنت اجتماعيا بوقت مبكر، فما كان في وقت أن يكون في عائلات يعني أرستقراطية تشوف حالها على غيرها أو تعتبر حالها غير عن الناس، فكان في نوع من المساواة التامة بين الجميع.
لو بدنا نرجع لمدرسة دار الطفل العربي ويعني تأثير أيضا هذه البيئة المتنوعة على كل إنتاجاتك الثقافية لاحقا، احكي لنا عن هاي المرحلة تحديدا. إيش أكتر إشي بتتذكريه كان فعلا مؤثر على ليانا بدر؟
إحنا دخلنا دار الطفل العربي أنا وخواتي لمدة 3 سنوات، لأنه كان والدي يطلع من السجن السياسي مفلس، يعني كطبيب كان يوقف شغله وعمله، وبنفس الوقت أمي كانت يعني كان عليها كونها ناشطة سياسية كانت ممنوعة من العمل يعني في القطاع التعليمي اللي هو الرسمي. فالديون اللي وقعت فيها العائلة خلتهم يأجروا بيتنا بريحة وحطونا 3 سنين بمدرسة دار الطفل، من ناحية اقتصادية لأهلنا لأنه أقساط رخيصة، وبنفس الوقت يتاح لهم أنه يسكنوا في العيادة ويأجروا بيتنا. السنوات اللي عشتها هناك كانت غنية يمكن عن 30 سنة، لأنه أول إشي اتعلمت كثير عن القضية الفلسطينية، ما كنتش أعرف، كنت أعرف الخطوط الرئيسية إنه في احتلال إسرائيلي أخذ الأرض الفلسطينية، وإنه كل هدول اللاجئين اللي كان والدي يعني بدوره يقوم بعلاجهم مجانا يعني ويقدم العينات ويساعدهم، يعني كان هو منهم وفيهم معتبر حاله. فكنت في هذه الحالة أفهم يعني قليل الأشياء اللي بيفهموها الأطفال. أنا دخلت دار الطفل كان عمري يعني تقريباً 11 سنة، فحتى سن 13 شفت العذاب اللي بيعيشوه الأطفال المحرومين جتامة من دير ياسين وأماكن أخرى. أيضاً يعني في دار الطفل تعلمت يعني هذا التضامن الإنساني العميق مع الناس الثاكلين لوطنهم اللي فقدوا أمياتهم إبياتهم، وعشت هاي التجربة يعني بمعنى ما كان عندي أي امتيازات، كان مثلي مثلهم. يعني كنا نواجه كل الأشياء سويا، يعني في العديد من التجارب، سواء تجارب اكتشاف الحب كمراهقات صغيرات، لا محبة الأفلام والسينما، لأنه أنا تعرفت على السينما مع أهلي، ولكن كان كتير في له معنى لما كنت أروح مع طالبات المدرسة على يخدونا على سينمايات في القدس.
زي أي سينمايات مثلا؟
مثلا سينما النزهة اللي هي هلأ الحكواتي. كنا باستمرار نروح، يعني كنا طبعا نقدس الأفلام الهندية والأفلام العربية وحالي. يعني
كانت القدس مركز للثقافة الفلسطينية من قبل النكبة، لأي مدى كان هذا التاريخ الثقافي يعني حاضر في نشأتك وتأثرتي فيه فعلا ومطلعة عليه؟
أنا بعتبر أنه هذا أثر في تكوين أمي وخالاتي، لأنه أمي وخالاتي درسوا بمدارس القدس، يعني كانوا بمدرسة شميت ومدارس إرساليات أخرى، وهذا جعل أنه الانفتاح الثقافي متاح. يعني أولاً أنا حظيت أنه بإمكانية أنه أحضر كل أسبوع فيلمين على الأقل. أيضاً يعني اللي بتذكره أنه كانت القدس مقر لثلاث جرايد، هذا أتاح إلي أنه وعمري 12 سنة أبدأ أنشر من دون ما أحكي لأهلي بأسم يعني
مستعر.
يعني بديت أنشر أبعتها بالبريد.
احكي لنا عن أول مرة تحديداً، شو خطر عبالك تبعتي باسم مستعار؟
أول مرة خطر عبالي إنه أنا كنت أقرأ يعني على أمي بجنون، فدايماً في راسي أفكار، وحبيت أحكي شيء عن الطبيعة والبشر، إنه إحنا منشوف الحقل، منشوف ناس عم بحصدوا، منلاقيهم لوحة طبيعية، بس هو بيكونوا تعبانين جوعانين، العرقهم نازل، يعني إنه دايماً تضارب بين الانطباع وبين الحقيقة. فكتبت شيء كتير بسيط.
واو، بعمر 12 سنة.
12 سنة. ونقيت اسم شروق ونشرته. ولكن اضطريت فيما بعد أعترف لأهلي إنه أنا اللي كاتبة هاي.
ليش أعترف؟
لأنه حسيت إنه إذا قصة بدي أبعت مرة تانية، مش معقول كل مرة أخبي عليهم. فقلت لهم هذا الاسم اسمي. ولكن أول قصة نشرتها كانت إحدى هاي الجرائد المحلية، كانت مخصصة بصفحة الأخيرة، صفحة يشرف عليها الأستاذ محمود شقير والأستاذ خليل السواحري الله يرحمه، فالتنين كانوا وقتها مدرسين وكانوا يهتموا إنه يعملوا هذه الزاوية. فكتبت قصة بنفس الاسم المستعار طبعا، وسميتها غجرية في الأعماق، وفيها يعني ملامح تمرد. أنا كتبت عمري 14 سنة.
بس ليش حسيتي بالحاجة لاستخدام اسم مستعار؟ ليش ما استخدمتي اسمك من أولها؟
يعني كنت خايفة إنه يفكروا إني متفلسفة، يعني كيف كان
أو
يعني كنت
مثلاً
طفلة، يعني ما عندي نفوذ لأحمي حالي إنه حد يتمسخر علي ولا يضحكوا علي ولا شيء، فكنت أحمي حالي بهذا الاسم. بس لما كتبت غجرية في الأعماق، طبعا هو ما عرفوني يعني لا محمود شقير ولا خليل السواحري، ولكن كانوا يكتبوا تعليق، فكتبوا تعليق انه هاي اللي كتبتها وحدك كاتبه اصيله، وانه منتنبأ لها بمستقبل كبير، هاي اول مره بنسمع اسمها وبنقول انها حتصير زي غاده سمان او إشي هيك، اذا كملت حتكون باهره.
ذكرتي كمان موضوع أريحة وجداتك والحديث دائما والقصص الموجودة في جو المنزل، يعني هل بتحسي أنه أنت تحديدا تأثرتي فيها غير عن بقية خواتك مثلا، ولا كان التأثير عام؟
لا، بظن أنا أخذت فرص أكتر، لأنه يعني أنا كنت البنت الأولى ووراي طول لما جابوا، بعد 4 سنين لما أجت أختي، وبعد 6 سنين لما يعني
كان فرق عمر،
كان في فرق عمر. بعدين كانوا يضطروا يتركوني ساعات، يعني ليش كانوا هدول الجدات الخليليات يجوا يقيموا عنا؟ لأنه إمي كانت مديرة مدرسة وأنا كنت أروح بكير من المدرسة.
إيش اسمها الوالدة؟
حياة بدر. أمي كانت ناشطة يعني بالثقافة وبالنضال، يعني النضال النسوي كانت معروفة بتنظيم مظاهرات وبرفع شعارات لتحرر المرأة وتحرر الوطن، يعني كانت ست في غاية النشاط، وحضرت مؤتمر السلام العالمي اللي كانوا يحضروا كل شيوعيين العالم ومثقفين. حقيقة الفرص اللي أخذتها هي كانت عشوائية، ولكن هي كانت فرص، يعني ياخدوني، كانوا فخورين أنه بقرأ كتير، فياخدوني خصوصي على القدس على المكتبات الكبيرة اللي كانت تجيب كل شيء من مصر وقتها، أنقي كتب، أجيب كتب، يعني كان في نوع من هالتبادل الثقافي بيني وبينهم. فيما بعد يعني أبوي عمل تلسكوب يدوي، كان أول تلسكوب يدوي يمكن بال61 أو 62، مش متذكرة بالضبط، يعني بداية الستينات كان أول تلسكوب يدوي تنحت عدسته في الشرق الأوسط، واهتموا فيه كتير المراصد الكبرى لأنه كان يرسلهم، وحط التلسكوب على ظهر السطوح، وكانوا أهل المدينة يجوا يشوفوا القمر والكواكب وهيك. هذا كمان أعطاني فرصة أتعلم، لأنه حتى لو فرق سنوات بيني وبين خواتي كنت قادرة أني أتعلم بسن مثلا لنقل العمر 10 سنين أو شيء، بقدر أنه أفهم وأشوف وأتابع 11 سنة 12 سنة، غير اللي بيكون عمره 4 أو 5 سنين. يعني بطريقة ما كنت أمتص هاي المعارف منهم. بالنسبة لأمي، أمي كتير نفعتني في قصة أنه علمتني الاعتزاز بنسائيتي، إنه الاعتزاز إنه أنا بنت وشاطرة، يعني لأنه هي كان المجتمع يحاول إنه يخلق عندها عقدة إنه إحنا خوات. هذا عمل وعي فيمنست عندي، لأنه أمي علمتني إنه أنا لا أقل عن أي حد وممكن أكون أحسن كمان، وساعدت في إنها تعطيني فرص، يعني أروح على السينما قد ما بدي، أجيب كتب، ما كانش تتعرض لي شو بحب ألبس مثلا، كيف بحب أعمل شعري.
مين سماكي؟ لأنه كنا عم نتناقش أنا وإيهاب إنه الاسم يعني حديث نسبيا، فيعني كاينين
اسمي لمعلوماتك، والله بتستغرب، يمكن أول اسم سميت بفلسطين أنا وبعدين الناس أخدوه. هو أبوي مغرم بالشعر العربي القديم وكان يكتب شعر كلاسيكي، فهو حب يلاقي اسم يعني غير موجود. ففي قصيدة للوائل الدمشقي اللي هي كانوا يتنافسوا عليها، إيش يقول لأبو نواس، إيش يقول لهذا الدمشقي اللي عملها، اللي هي قال لي والدلال يعطف منه قامة كالقضيب بذات ليانا، هل عرفت الهوى قلت وهل أنكر معناه، قال فاحمل هوانا، هو يقضي على النفوس ولم تقضي من الوصل في هواه لبانا، خطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانا. هذه أبيات مشهورة جدا.
إذن حابين ننتقل للفترة اللي انتقلتي فيها من فلسطين لعمان، شو الحادثة اللي دعت لهذا الانتقال؟
كان حادث عشوائي جدا، إنه خلال الحرب كان في تركيز من طيران الإسرائيلي على التجول فوق أريحة، لأنه كان في معسكرات للجيش الأردني بالنبي موسى، فصاروا الناس يهربوا على عمان. اللي حدث إنه في اليوم يمكن الرابع أو الخامس أجا أحد أصدقاء والدي مشيا من رام الله مع زوجته وابنه، وخبر والدي إنه الأحسن إنه ما يتركنا بالبيت لحالنا وإنه يطلعنا على عمان ويرجع يكمل تطوعه بالمستشفى. فقرر والدي بناء على نصيحة صديقه إنه ياخدنا يحطنا بعمان عند أصدقاء له ويرجع، وطلعنا على أساس حيوصلنا عمان. ما أخذنا ولا شيء إلا بجماط وغيار لبس، يعني أو غيار يعني صغير، على أساس إنه يومين وبتنتهي الحرب، هيك كانت دعاية وهيك الناس مصدقين. وبسمعوا هيك بصوت العرب إنه خلص يعني تمت النصر يعني، وإنه بس تخلص هاي المشكلة بيومين ثلاثة. أنا متذكرة إنه وقفت قبل ما أطلع قدام صورة أمي وخطر لي، كنت أقرأ كتاب لغسان كنفاني اسمه أرض البرتقال الحزين، فخطر لي وقتها إنه طب عم بقولوا لي بدنا نطلع يومين ثلاثة بلكي صار فينا زي 48. فحملت صورة أمي وكبيتها بالكيس اللي كنت حملته، وكان عندي ألم حبر ثمين حسيت إنه ما بقدر أتخلى عنه أبعد عنه فأخدته معي. وخطر لي كمان إنه أخذ قطعة صابون نابلسي. استغرقت الرحلة لعمان 6 ساعات أو أكثر، لأنه كان الطيران الإسرائيلي طول الوقت يهدد الناس، يعني يعمل طلعات وينزل ويطلع ويطلع أصوات مرعبة يعني مثل كسر حاجز الصوت أو إشي بشبهه، يعني كان رعب الطريق. وضربوا على سيارات نابالم قدامنا. فلما وصلنا على البيت اللي نزلنا أبوي عليه، شرب فنجان قهوة ونزل يركب سيارة ويرجع ريحة. فلما كان عم بسكر حاله سيارة تحت، طلوا عليه العيلة اللي كنا عندهم من الشباك ونادوا قالوا له اطلع 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 ضروري. طلع قالوا له هلأ، قالوا بالراديو إنه إسرائيل ضربت الجسر وكسرته. وهكذا تحولنا في لمحة عين إلى لاجئين، يعني حتى صار صعب ننام عند بيت العائلة اللي بدها تحطنا، صار صعب لأنه صبى إنه يعني مثل إقامة دائمة. فلقولنا بيت قيد البناء، يعني ما فيش فيه شبابيك، فيش فيه يعني بس فيه سقف. وشرينا يعني فرشات للأرض وصرنا ننام هناك.
بس استقرتوا بالأردن بهذيك
الفترة؟ عدنا في هذا البيت المشوه اللي هو يعني قيد البناء كله لسه هو شبينته، وفيش فيه باب فيش فيه شبابيك كذا، بس عشان ما نعيشش بالعراء يعني. وأبوي فتش على شغل، لا إنه المكان الوحيد اللي بيقدر يشتغل فيه يروح يشتغل بالكويت طبيب بوزارة الصحة، طبعا كطبيب جديد بده يروح، بينما هو كان أقدم طبيب بريحة وأول واحد فتح عيادة خاصة بأريحة، وكان كل أهل الغور يعرفوه وإله شعبية وأهل المخيمات يحبوه. يعني كل هذه الحياة السابقة بلحظة خسرها عشان كسروا الجسر وما قدرناش نرجع. رحنا على الكويت، عشنا بظروف قاسية جداً، يعني معاشه كتير قليل.
طب بهاي الفترة يعني شخص مثلك مهتم بالكتب وبالقراءة، يعني بهاي المرحلة الانتقالية فقدت الاتصال مثلا مع الثقافة المحيطة ولا ضليتك مواظبة على القراءة؟
لا تميتني مواظبة، لأنه صح ما كانش معي مصاري أشتري كتب، بس لما رحت على الكويت أبوي تعرف على، يعني هو كان يشتغل بالأحمدي، والأحمدي كانت يعني منطقة بسكنوها كتير ناس بينهم فلسطينية، تعرفنا على بعض العائلات فلسطينية، صاروا يعيرونا كتب. حتى أنا شفت واحد معلم فلسطيني كاتب قصة هجرته من 48 وجابها وأعطانها لأبوي، فأخذتها أنا وقرأتها. فشفت أنا أنه حتى إمكانية الواحد يسجل تجربته، يعني شفت حدا مسجل تجربته. شخصيا هلأ بقدرش أعرف مين هو الشخص، أو يعني صعب أندل مين ما ولا أتذكر يعني، وهو جابها لأبوي. وفيما بعد طبعا انتسبت للجامعة الأردنية، صرت بالأردن، صرت أجيب كتب وأستعير مكتبة الجامعة، يعني ما ضاعت علاقتي ولا ثانية. اللي رسم علاقتي في هذيك المرحلة كتاب لتشي جيفارا كان كتير مهم ومترجم بالعربي، هذا اللي كان يحكي عن المقاومة وإنه كيف بصيرش الواحد يستسلم. وفيما بعد لما صرت بالجامعة كنت أقرأ أشعار صلاح عبد الصبور البياتي. فيما بعد كمان بالجامعة طلع أول ديوان لمحمود درويش، أوراق الزيتون أو آخر الليل نهار قبل أوراق الزيتون. يعني وفي الجامعة اكتشفت أنه في حركة طلابية قوية للمقاومة ودخلت فيها وصرت قائدة طلابية. يعني أنا صرت داخلة في ضمن نضال سياسي نقابي قوي، كان عندنا كثير طلاب وعملنا معسكرات طلابية واجتماعات وقراءات وكذا، يعني كنا ظاهرة مهمة جدا في تاريخ الجامعة الأردنية وقتها.
تعرفتي على مثقفين فلسطينيين بالأردن، كيف كان علاقتك معهم وشو تعلمتي بهذيك المرحلة؟
هذيك الفترة يمكن أكثر يعني اللي أثر فيي المثقفين العرب صراحة، لأنه بالجامعة الأردنية أجا صادق العظم ليعلم سنة 69، يعني قضى سنة تعليم وأنا كنت طالبة فلسفة معه، فهذا صاغ كل حياتي فيما بعد. فأنا كوني كنت طالبة معه كتير أشياء تعلمتها منه، لأنه تنظيماتنا الطلابية تجمعت حواليه، يعني هو صار مثل قائد لهالتنظيمات الطلابية. علمنا نقرأ الجريدة، ما قبلها ما كنا نقرأها بانتظام، يعني أشوف جريدة أقرأ شو فيه بالثقافة مثلا. بس صادق العظم بنفسه هو مفكر عربي مهم جدا، وكان له علاقة بالمقاومة الفلسطينية ويساعدهم ويشتغل معهم، وبنفس الوقت له نظرياته الفلسفية، فعمل لنا جو خصب جدا في الجامعة. يعني كنا جماعة من الطلاب والطالبات طول الوقت نركض وراه، يعني له مريدين، يعني إحنا كنا من المريدين والأتباع، فتعلمنا كتير أشياء. أنا مثلا بتذكر إنه كمان مرة نزلت على مخيم البقعة، لأنه بالتنظيمات الطلابية كنا نروح نشوف شو بصير بالمخيمات ونساعد أهل المخيم. بس مرة نزلت وشفت كيف كانت تشتغل منى السعودي على كتاب اسمه شهادات الأطفال في زمن الحرب. كان في مثلا كاتب قصة أردني اسمه جمال أبو حمدان، صديق إلنا كمان، كان مثقف مهم، كان يمدني يعطيني أقرأ مجلة مواقف ومجلة شعر، مش عارفة مواقف كانت تطلع أو لا، بس مجلة شعر مجلة مواقف، يعني كان يجيب لي الثقافة اللبنانية بأوج يعني تشوفها للحرية ولا نظريات الحداثة. فأنا ما عشت وقتها بهذا الجو المسكر، لأنه المقاومة الفلسطينية ترعرعت في الأردن، صار كل المثقفين الدوليين يجوا يزوروا، حتى كان في جان جيني وقتها أنا ما التقيت فيه، ولكن حتى ما بي أحد ما أجا، يعني فلاسفة فلاسفة الفرنسيين، واحد هربرت ماركيوز، مش عارفة مين، كتير ناس كانوا يجوا، بينما كان في كتير ناس بيجوا من كل أقطار العالم بيزوروا المقاومة الفلسطينية وبتعرفوا شو اللي عم بيصير، لأنه شعب كان راكع ونايم ومقتول بالمخيمات من 48، شو جرى بهالهبة اللي عملها. وأنا من وقتها بعتبر أنه ارتبطت حياتي مع المقاومة الفلسطينية.
إيش رحتي تدرسي في بيروت؟
درست في لبنان فلسفة وعلم اجتماع وعلم نفس، بس فيما بعد دخلت للجامعة اللبنانية وعملت، يعني كان في سنتين ماجستير، سنة أطروحة وسنة دراسة وامتحانات، فأنا أنجزت الأولى السنة الأولى بماجستير علم النفس بالجامعة اللبنانية، وأنجزت امتحاناتي وكل شيء، ولكن لم أستطع إنهاء الأطروحة لأنه اشتعلت حرب شديدة في لبنان بالقصف بين المنطقة الغربية والشرقية.
بس قديش ساعدك هاي الدراسة باللي إنه انعكس على كتاباتك مثلاً؟
أنا بعتبر إنه بصراحة يعني هاي تدويري بين المواد كتير فتح لي أفاق بالكتابة. وفيما بعد لما بلبنان كتبت روايتي الأولى ولاقت نجاح كبير، يعني نجاح ما كنتش متوقعة أبداً، فقلت في عقلي ليش بدي أكمل أصلاً أطروحة الماجستير بعلم النفس. وبما أنه نجحت رواية قلت لازم أعرف الإنجليزي بمعرفة احترافية عشان أقرأ أدب العالم، ما أكون خاضعة للمترجمين أنه إيش ترجموا لي وإيش ما ترجموا. فبالتالي درست كمان 3 سنين إنجليزي، كتير تعرفت عشية سواء الشعر الإنجليزي أو النقد والروايات الإنجليزية، يعني كان بالنسبة إلي مثل رحلة بكتير مواقع كلها كانت تصب بالرواية فيما بعد. ففيما بعد بدراستي هاي وإنه صرت مؤهلة أقرأ بإيش ما بدي بأي لغة، لأنه صرت منيحة بالإنجليزي، صرت أقرأ لأسماء جديدة مركيز مش مترجم له أقرأه بالإنجليزي لجابريل غارسيا ماركيز، مارغريت دورا، يعني صار في عناصر وخبرات جديدة عندي. فكتبت بلبنان، كتبت يعني قصص نشرتها فيما بعد بسوريا اسمها شرفة الفكاني، وهي كانت توثيق لقصص حقيقية، ناس بعرفهم صارت معهم قصص يعني حياتهم الداخلية. وأهم فيها يعني أنا فيها كنت عم بجرب أكتشف أصوات النساء، كيف بيحكوا النساء اللي بالمخيم، يعني صرت أعرف شو معنى تعددية الأصوات، يعني صرت أتعلم من كوني كنت متطوعة للشغل مع النساء بالمخيمات الفلسطينية.
مين كنت تستشيري بهذاك الوقت؟ يعني مين كنت تثقي برأيه تستشيريه بكتاباتك وبصيرورة الكتابة كلها؟
الحقيقة أنا أول ما رحت على لبنان، يعني أول ما سكنت في لبنان، يعني كان هذا الحكي بالسبعينات، 73 أو شيء هيك، أصلاً كنا طالعين من الأردن وعشنا هيك سنة يمكن بسوريا وبعدين رحنا على لبنان. بعد ما توتر الوضع جداً بالأردن صار صعب المقاومة الفلسطينية تبقى هناك، يعني خلص عم بيطلعوا الناس أو بدخلوا على السجن أو شيء. فبدأت أنشر قصص قصيرة بأهم مجلة أدبية في تلك الآونة، كانت مجلة المعرفة، وكان رئيس تحريرها زكريا تامر. فأنا لما كنت أبعث قصصي فيما إذا صح لي أميل عشام أزور المجلة، فهو شجعني جدا، يعني كان في تشجيع عالي منه. فيما بعد بعثت القصص لحنا مينا، كمان شجعني وقال لي إنه معجب فيها وراسلني عليها أو شيء. فاكتشفت إنه لما أنشر عمالهم كثير بشجعوني قبل ما أفكر هذا أكتب رواية. فخلص فهمت إنه هذا حق لي، يعني هون أنا موجودة. بالإضافة إنه أنا تعلمت لغة عربية بشكل كتير جيد، يعني بعرف حالي إنه قوية في الخلفية. أنا الحقيقة لما كنت صف سادس ابتدائي بالقدس دخلت سنة على مدرسة خولة بنت الأزور اللي هي جارة دار الطفل، قبل ما أنقل على أول إعدادي أروح على دار الطفل، يعني كان عمري 10 سنين وقتها. وطبعا يعني كنت ضعيفة بالعربي مثل غيري يعني أو إشي. في سنة درستني معلمة رائعة بالعربي، صنعت كل لغتي فيما بعد، ما بعرف كيف، يعني هاي صدفة من القدر. هاي الست كان اسمها فتحية الآلة يميني. فيما بعد يعني يمكن لما رجعت فلسطين وأنا أفتش أقرأ عن نجاة صدقي، اكتشفت إنه هاي كانت أخته لنجاة صدقي.
من بعد بيروت وطبعا حكيتي عن الاغتراب، لكن كمان كتبتي يعني برومانسية عن بيروت وقديش هي كانت جزء مهم في حياتك. يعني في مقال نشر مؤخرا حكيتي بيروت التي تعلمت فيها الكتابة وتهجيت على جلدها الأبجديات والأفكار، فكيف كان وداعك لبيروت؟
الحقيقة أنا بيروت هي كمان صنعت حياتي، يعني دايما بعرف إنه لو ما عشتش بيروت يمكن عمري ما كتبت بهالطريقة، لأنه بيروت كانت عاصمة الحداثة والثورة في العالم العربي، واجتمع فيها في تلك الفترة أشياء فريدة من نوعها لم توجد ولا بمحل تاني بالعالم العربي. يعني بيروت الحداثة كانت وقتها منفتحة على العالم كله، فيها كتاب، مثقفين، فنانين، رسامين، مقاومين، نشطاء من كل العالم العربي. أنا لما كنت محررة ثقافية بالحرية عملت مقابلات مع كل الكتاب اللي ممكن تتخيليهم، يعني من عبد الرحمن منيف لا حنا مينا لا مثلا لا يعني زكريا تامر لا رشيد بوجدرة الجزائري للطاهر وطار لا يعني أي حدا جاي من العالم العربي. مناقشات لم تتوقف، يعني كان في جو ديمقراطي كبير. فأنا هذا اللي أعطاني فيما بعد الحماس إنه أحكي الأشياء اللي بشوفها، بالإضافة إنه هاي تجربة غنية إنك تكوني محررة ثقافية في بيروت، يعني تجربة مهمة جدا. أصلا فترة كان يعني في يعني بأحد تواريخ الحرية اشتغل فيها غسان كنفاني كمان. أنا يعني مجلة الحرية بالفترة اللي كنت محرر ثقافي كانت من أهم المجلات بالعالم العربي، يعني كان يجينا كل العالم العربي يقرؤوها، ويجينا طول الوقت رسائل من العراق للجزائر بلدان أخرى لمصر لكذا، يعني كانت مهمة جدا. نعم. المجلة.
لكن بالآخر يعني كان في اضطرار أنك تغادري بيروت.
أنا لما طلعت منها، أكمل لك السؤال، لما طلعت منها كان بالنسبة إلي صدمة مريعة، لأنه كنت حاسة أنه خلص يعني أنا في توأمة بيني وبين هاي المدينة، وهي التوأمة هي اللي ساعدتني أتحمل بشاعة الحرب الأهلية، لأنه كان طول الوقت قصف وقصص ومشاكل وحكايات، يعني هي ما كانتش حياة هنيئة أبدا، كانت حياة صعبة وقصص دايما و يعني من كل النواحي. ولكن لما طلعت على سوريا وعشت فيها بعد 5 سنين، كانت لدي صدمة عنيفة إنه تركت ذلك المكان المشع بالحضارة وبالنقاش وبالتبادل الآراء لمكان يعني مغلق تماما، لأنه مكان محكوم بديكتاتور ما حدا بيقدر يحكي ولا كلمة فيه. طبعا إحنا كفلسطينيين كنا نعيش على الهامش هناك، يعني ما إلنا خص بالحياة العامة للناس، ولكن كنت مصدومة جدا بما جرى بصبرة وشتيلة، لأن كنت أعرف الناس واشتغلت معهم فترة طويلة، فالمذبحة اللي صارت بعد ما تركت المقاومة الفلسطينية بيروت، يعني مذبحة صبرة وشتيلة، كانت شوكينج رهيب بالنسبة إلي. وقبلها كنت شايفة إنه تل الزعتر دمروه وأوريدي ما حد كتب، يعني كنت رح أنجن. أنا كنت الوحيدة اللي دخلت على تل الزعتر من المدنيين بعد الحصار، ودخلت بصدفة عجيبة إنه بين حصارين لتل الزعتر، الحصار الأول والثاني، عملوا 10 أيام مثل هدنة، هدنة على أساس يعني إنها تطول، بس ما طولت إلا 10 أيام. وخلال هاي الهدنة طلع دكتور هو كان رئيس الأطباء اللي بيشتغلوا يعني بجمعية النجدة اللي كانت يعني تنظم إعانات للناس اللي هناك، فكان رايح هو على تل الزعتر ليتابع إشي بخصوص تنسيق طبي وكذا، وطرق مقطوعة تماما وكلها أصلا مسلحين، وإذا زقطوا حد فلسطيني ممكن يقتلوه. أنا كنت وقتها حامل، وكان عندي إحساس شديد يعني إنه الحياة مزدهرة وهيك، ما بعرف يعني شو هال، لأنه فيش حد بيسترجي يروح أصلا على محل، طول الوقت بيمسك كل واحد على الهوية، والدكتور رايح لبناني وأنا فلسطينية، بس مجرد ما قالوا لي تروحي معه عشان تشوفي تعملي تحقيق على الوضع اللي هناك، فقلت لهم طبعا بروح. فلما صارت قصة إبادة صبرة وشتيلة، اعتبرت إنه شو القصة هاي، يعني ولا حد بكتب أو شيء، لا بدنا نكتب نورجي إنه عندنا حياة مدنية وفي ناس، يعني قصص الناس. فبدأت بسوريا وقتها بجمع المادة والشهادات عن تل الزعتر، وقلت رح أعمل رواية تحكي تاريخ الفلسطينيين يعني برا باللجوء اللي برا، تبدأ من تل الزعتر لحد حرب 82. لكن لما بديت أكتبها للرواية أخذت مساحة كبيرة، يعني كتير اختصرت لما هي طلعت بشكلها الحالي، يعني وكله طلع بس عن تل الزعتر، لأنه عملت شهادات مع كل اللي لقيتهم، عشرات الناس، كتبت استفتاء وأسئلة للمقاتلين اللي كانوا هناك، فاللي ما شفته من هدول المقاتلين عبوا لي استمارات، بعثت لهم إنه شو كانوا وشو صاروا إشي، يعني عملت بحث دقيق عن كل كلمة كتبت، كل حدا كان هنا، أسامي، كل شيء، كل شيء جبته، وبدأت أكتب الرواية. هلأ الرواية اللي هي عين المرأة، وأنا بعتقد أنه يعني مدام هو كان نظرية أنه مدام قتلوا المكان أنا بقدر أحيي المكان والناس عبر الرواية. فوقتها بفترة سوريا اشتغلت على هاي يعني عليها، وكملتها فيما بعد بتونس.
أنا هذا اللي كنت أوصله، أنه كمان بهاي المرحلة تنقلتي بين دمشق وتونس.
بعد 5 سنين طلعت على تونس، كملتها يعني كملت الكتابة بتونس، وكتبت بتونس نجوم أريحة، وكان لازم أعمل جزء تاني منها لهاي رواية عين المرأة، بس صارت حرب الخليج فكتبت نجوم أريحة.
خلينا إذا نحكي على الانتقال لمدينة رام الله.
أوكي.
كيف كان هذا القرار؟
طبعا إحنا بالنسبة لنا كان أهم شيء العودة للوطن. يعني أنا كوني إنه عم بشوف يعني كل الناس عم ترجع، طبعا أول الناس اللي عندي حنين أرجع لبلدي.
وقديش أثر هذا؟ يعني قديش حسيتي في فرق بين لما تركتي القدس والضفة ولجأتوا إلى خارج فلسطين، ولما رجعتي قديش كان في اختلاف في المشهد الثقافي مع كل هاي المعطيات السياسية؟
أنا برأيي إنه كان في مشكلة بالمشهد الثقافي، وحقيقة ما كانش في بنية تحتية أبدا. يعني إحنا لما رجعنا برا اكتشفنا، أنا اشتغلت بوزارة الثقافة لأني أصلا كنت أشتغل دائرة الثقافة اللي هي تحولت لوزارة الثقافة، يعني هذا شغلي الأساسي بتونس. أنا مشتغلة فيه 7 سنين سابقة
في منظمة التحرير.
أنا كنت بالدائرة الثقافية منظمة التحرير، وكان إلي 7 سنين قبل، وجيت ما جيت غريبة عن المشهد لأني كنت أشتغل بتونس فيه، وأصلا كنت أشتغل بالإدارة الثقافية من وقت ما كنت بلبنان. يعني بلبنان، سواء بلبنان أو بسوريا، اشتغلت محررة بالحرية وفي الإدارة الثقافية. يعني بلبنان أنشأنا المنتدى الثقافي الديمقراطي، وكنا نعزم الناس ونعمل ندوات ونقاشات وهيك. بسوريا أنا عملت مسرحية للأطفال، مسرحية غنائية بمخيم اليرموك. فأنا بالنسبة إلي هذه كانت مجال خبرة الرئيسية. فلما رجعت اكتشفنا إنه ما في مثلا قصص أطفال على الإطلاق، على الإطلاق، لأن فيش كان محلات تعرض السينما، فيش مسارح. يعني كان المسرح الفلسطيني اللي ازدهر في بدايات سنوات الاحتلال قد تدمر وتسكر نهائي. كل شيء كان مسكر لأنه في أعقاب الانتفاضة الأولى إسرائيل سكرت كل شيء. فكان مهمتنا في وزارة الثقافة نعيد بناء كل هاي الأشياء. فاشتغلت كتير مع زملائي وزميلاتي. يعني كان في شغل جبار من الوزارة إنه نعمل مكتبات للأطفال بكل القرى والمحلات. صار في بعثات نجيب ناس يعلموا الرسامين يرسموا، يعلموا الكتاب كيف يكتبوا قصص أطفال. عملنا ورشات للنساء، ورشات أدبية، ورشات ثقافية. يعني كان في شغل على كل المستويات إنه ينعمل شيء، ونعمل إشي خلفية ثقافية. يعني بنا الانفراستراكتشر، ولكن أجت إسرائيل دمرت كل إشي بالاجتياح. يعني سرقت الأرشيفات، اللي كسرت وزارة الثقافة وسرقت أشياء ودمرت لوحات، عملوا إيش ما بدهم. وأنا برأيي هاي كانت بذرة صغيرة خلت الفلسطينيين يحسوا وكأنه بالعبث.
إذا حابين نسمع منك اليوم نص اخترتي لنا إياه من كتابك ما قبل الأخير، وحابين قبل ما نسمعه نعرف ليش اخترتي هذا النص تحديدا.
أنا بعتبر إنه رواية الخيمة البيضاء بتضم ملخص لتجربة العودة. يعني بحكي فيها على المشاكل اللي كانت تصير بهذا الانقسام العمودي اللي صار بالمجتمع. رواية الخيمة البيضاء بتدور على سيدة بتشتغل بمنظمات غير حكومية، يعني تفتش على حرية المرأة وهيك، بتحاول تنقذ فتاة أهلها عم بتعقبوها لأنها خطبت أو تجوزت رجل بدهم شيء. وهاي الرواية بتحكي كمان على، يعني بتحاول تحط إيديها على أكتر نقطتين بالمجتمع الفلسطيني فيهم مشاكل. مشكلة اللي ما يدعى بجرائم الشرف، اللي هي جرائم خالية من أي نوع من الشرف، لأنها استبداد بالنساء ونوع من فرض يعني البلطجة على النسوان. وبحكي كمان على هاي مشكلة القصور في حل المشاكل الاجتماعية اللي نتجت أكتر عن انفصام المجتمع الفلسطيني العائدين عن اللي قاعدين. فبرواية الخيمة البيضاء عم نشوف يعني مشاكل في المجتمع بظن الروايات لازم تتطرق إلها. هلأ بحكي هون عن السيدة اللي هي بتجرب تنقذ البنت الثانية اللي هي تحت رحمة القبيلة والعائلة. وهذه السيدة هي كانت ناشطة في الانتفاضة الأولى، يعني هي عاشت أشياء صعبة ولكن تجاوزتها. تذكرت يوم زواجها في بداية الثمانينات، والهروبات المتعددة بين كهوف الجبال وعلى طرق القرى المتعرجة الصعبة، الصعبة المسالك التي لجأت إليها مع زوجها لكي ينال السلامة من الاعتقال التعسفي الذي كان الجيش يريد القيام به بحقهما. في تلك الأيام كانت المشاكل واضحة تماماً، العدو واضح والصديق معروف، والمآسي نفسها كانت تصيب الجميع بالعدل والقصاص. حتى استغلت بعض القوى الوضع خلال الانتفاضة الأولى وشنت بعض المجموعات حروباً عليهن باعتبارهن نكرات لا يستحق وجودهن سوى الحذر والإخفاء. ويا ما هددنا بكل ما يذكر وما لا يذكر، بل إن قصصاً طويلة وعريضة حدثت يمكن تصديق بعضها أو لا يمكن الشك في رواية بعضها الآخر. نساء استحبن إلى كهوف عذبن فيها تحت تهمتي العمالة والخيانة، أخريات جذعت أنوفهن وحرقت شعورهن تحت تهم متعددة، والمحققون قد يكونون أياً من أصحاب الثارات المتعددة. سمعت عن فتاة عذبت ورميت في مغارة وشوه وجهها وحلق شعرها على الصفر. سمعت أخرى تكرر ما يشبه هذا في حلقة بث مباشر على إذاعة صوت فلسطين التي كانت تبث أول قدوم أبي عمار من أريحة. أكدت الفتاة في حديث هاتفي علني أنها عذبت لأنها تمنعت عن إقامة علاقة مع الجاني. الانتفاضة الأولى كانت مجال فخر للشعب كله، لكن لما وقعت انتهاكات النساء هذه دون أن تتوقف القوى الوطنية عندها؟ لماذا صار الشكل الخارجي وحده مقياساً لأخلاق الفتاة منذ ذلك الحين؟ ولماذا تواصل العمل منذ تلك الأيام على دفعهن إلى العودة إلى المطابخ كمكان وحيد لإبراز مواهبهن وقدراتهن؟ وحتى الآن لا يقام معرض نسوي من دون أن يتركز همه الرئيس وعمله الأساس على عرض مرطبانات المخلل وكبيس الفلفل وكرات اللبن والزيتون كنتاجات أساسية للنساء. ثم ألم تمضي عصور وعصور على فلسطين والنساء يصنعنها بصمت واستمرارية؟ فلما التركيز عليها الآن كتجل وحيد للموهبة النسوية؟ صار شكل نون النسوة مرتبطاً بالطنجرة بوعاء الطبخ والليفة الصناعية ذات الألوان الزاهية مع مسحوق الجل الكيماوي، حداثة شكلية ومضمون قديم قديم جدا. كل هذه الاعتقالات ومصادرات الأرض إنما هي جرعات من إعلان هزيمة يريد الاحتلال أن يتفنن بها كي يقول لنا أن نسكت وأن نستسلم، ونحن لا نسكت ولا نستسلم، لكن الزمن يضيع منا في الكر والفر مع عدو قوي، وهكذا يزداد التخلف ونرجع إلى الوراء، ويضع الجميع وزر هذا على المرأة. حتى الشعارات التي تكتب على البساط والعربات صارت وجه إصبع الاتهام للمرأة في الهزيمة، وما زالت تموت نساء وتقتل نساء على نحو اعتيادي يشبه دهس الحيوانات الصغيرة على الأسترادات.
يعني كمان في نفس هذا المجال لما بنتحدث عن تاريخيا في التاريخ الفلسطيني كمان بنحكي عن النضالات النساء، ما بنقدر نتجاهل الشاعرة فدوى طوقان. وفي أكثر يعني من مرة تحدثتي عن كتاب رحلة جبلية رحلة صعبة لفدوى طوقان وقديش كان مؤثر بالنسبة إليك. احكي لنا عن علاقتك مع هذا الكتاب.
الحقيقة هو كتاب من أجمل كتب ممكن الواحد يقرأها، وأنا بعتبره هو الكتاب التأسيسي للفيمينست الفلسطيني. يعني هو تأسيس النضال للنساء الفلسطيني برأيي ينطلق من هذا الكتاب. كيف إنسانة ضعيفة لحالها محبوسة بالبيت في الأربعينات بمنعوها تطلع من البيت تتحول إلى شاعرة يعني جناحاتها بترف بكل العالم، يعني تترجم للغات عالمية ومهمة في بلدها وبتصير هي يعني مركز إشعاع لغيرها. أنا تعرفت على فدوى طوقان من خلال أحاديث صديقتي باسمة حلاوي. باسمة حلاوي كاتبة فلسطينية كانت يعني تكتب بحداثة وتكتب أشياء كتير حلوة وأشياء راقية، وعاشت عمر قصير لسبب مرض يعني. وكانت باسمة تحكي لي عن صداقتها مع فدوى طوقان لأنه باسمة كان مقرها نابلس. وفيما بعد لما تعرفت على فدوى طوقان بتونس أجريت معها حوار لمجلة واستأنفته في كل مرة كنت أكون فيها بعمان خلال تواجدي بتونس، كنت أنزل عمان، فلو كانت هناك في زيارة أختها أكمل معها الحوار، وبعدين كمل جزء منه بفلسطين لما دخلت على فلسطين. يعني هو حوار امتد سنتين، حكت لي كل قصص حياتها وصرنا صديقات جدا يعني، وكنت أحس أنه لازم ينعمل فيلم، لأنه كيف بدك تورجي للناس؟ مش حي يعني، حتى لا يوصل لكل النساء، لكل الناس، لكل الأرياف، لكل المدن، لكل العالم، لازم يوصل صوت فدوى طوقان. صدف أنه صارت ندوة من السويسريين لصناعة الفيلم المستقل، عملوها لوزارة الثقافة وأنا شاركت فيها لأشاهد. قلت بلكي بتعلم أكتب سيناريو، شجعتني هاي الدورة، كتبت سيناريو الفيلم. بعدين قررت إنه يعني في سنة 99 بأي ثمن بده ينعمل الفيلم، لأنه فدوى صار عمرها فوق 86 سنة، يعني إذا تأخر أكتر بتصير مش قادرة هي تحكي، فيعني بأي طريقة بده ينعمل. فرحت لبلدية نابلس، كان رئيس البلدية المرحوم غسان الشكعة، وقابلته وهو استغرب إنه ليش أنا جاي من وزارة الثقافة أقابل يعني رئيس البلدية، يعني كان شكل كتير غريب وقتها. ولكن قلت له شوف، قلت له مهما تشتغل لنابلس مش رح تبين نابلس كمدينة إذا ما نعمل شي عن فدوى طوقان، وبدي تعطوني المبلغ الفلاني لحق التصوير والصوت، بس أعطوني لواحد تاع صوت واحد يصور، أنا بجيب يعني بلاقي ممولين فيما بعد للإديتينج للتحرير الفيلم وكذا. فهو قال لي بدي أعرضها على مجلس المدينة وهيك بطريقة ما، يعني قبل وأعطونا يعني أعطونا اللي طلبناه المصور. فلما صار معي المادة صارت أسهل القصة، لأنه وقتها دخلوا المركز الثقافي الفرنسي ودفعوا حق الإديتينج. درنا نعمل فيلم وساعدني قيس الزبيدي بالإديتينج لأنه هو فنان الحقيقة.
ما حكينا عن تأسيس دفاتر ثقافية، يعني تحدثت باستفاضة عن مجلة الحرية، لكن فاتنا الحديث عن تأسيس دفاتر ثقافية، احكي لنا شو قصتها.
دفاتر ثقافية يعني احنا حسينا انه في كان بالنسبة لي هي الفكرة بدت من عندي، انا كنت حاسة انه انا جيت من المحيط العربي برا، بعرف كتير اشياء، يعني قابلت العديد من الفنانين، الممثلين، يعني المخرجين، الكتاب، الصحفيين، يعني كل النواحي الثقافية تشبعت فيها بالعالم العربي، بعرف ناس كتير وكتير ناس اشتغلت معهم أو عملت حوارات معهم أو نشرت أشياء معهم، ولكن هون كانت مسكرة تماما الأراضي الفلسطينية قدام أي ثقافة عربية. فحسيت وقتها أنه لازم نعمل شيء، وكان زميلي يعني محمود شقير وزكريا محمد، كلنا نشتغل بوزارة الثقافة، يعني كل واحد في مجاله، فاتفقنا أنه نعمل دفاتر ثقافية. كانت مجلة ناجحة جدا، كنا نبعتها لكثير مثقفين عرب فيعرفوا شو بيصير بفلسطين، وإحنا ننشر فيها شو بيصير بالعالم العربي فاللي هون يعرفوا شو بيصير برا. وقتها ما كان في غير هاي المجلات، وهي كتير عملت فرص، يعني أنه فعلا نشوف إحنا شو بيصير برا. يعني أنا مثلا عاملة فيها حوار مع صنع الله إبراهيم، نشرت فيها كمان حوار مع لطيف الزيات، دكتورة لطيف الزيات، في حوارات مع كتاب، مثقفين، سينمائيين، يعني الأشياء اللي كنت أشوفها برا كنت عم بجيبها هون بشوفوها الناس، وكانت تباع بثمن زهيد جدا، باثنين شيكل أو شيء، يعني إشي رمزي. وكتير اشتغلت على أني أعمل لهم مثل أرشيف صور، يعني أنه أصور كل شيء بقدر أشوفه هون وبرا وجوا وكذا، وعملنا. وبعدين يعني هي عمليا توقفت بعد الاجتياح الإسرائيلي وإنه كسروا الوزارة وإشي، يعني صار أشياء، وبعدها صار في نهضة للنت شوي شوي، فهذا الإشي كمش.
تعاملتي مع محمود درويش في سياق نشر نصوص بمجلة الكرمل، وكانت العلاقة مباشرة، فهو كان محرر، فكيف كانت هاي العلاقة بينك وبينه كمحرر؟
هو علاقتي معه أعمق بصراحة. يعني هو أنا بنشر بالكرمل من أيام بيروت، ومن أيام بيروت هو صديقنا العائلي، يعني كنا دائما نجلس معه ونسمعه ونشوفه، يعني هو صديق مقرب جدا، وأولادي كانوا يحبوه كتير كمان، يعني وعلاقته معهم قوية جدا، يعني هو فرد من عائلتنا، أنا هيك بعتبره. وبعتبر أنه حظيت بأوقات كتير أطول من الناس أسمع آراءه وأفكاره وأناقش أشياء وأستشيره بأشياء، وكل عناوين أفلامي كنت أستشيره فيها. يعني هو نقى أنه فدوى حكاية شاعر من فلسطين، هو نقى يعني كان عناوين كتبي أو أفلامي هو كان نقيها، وأنا كنت حريصة، وهو بعرف هذا الشيء، أنه كل كتبي لازم تبدأ بإشي من شعره، مش بس بعد ما هو توفى قبل يعني. وكان لما يقرأ قصائده أول ناس يقرأ لها إلنا يعني بالبيت، كان دائما ضيف دائم على مائدتنا. فأنا حتى كتبت أشعار حزينة على رحيله، يعني بالنسبة إلي كان قيمة عليا.
سؤالي الأخير عن مكتبة ليانا بدر، يعني تنقلت كتير، فكيف شكل المكتبة هلأ؟ شو بتعني لك؟
وبصراحة أنا لما كنت صغيرة من الإنجازات اللي أمي عملتها بحياتي، ويمكن ما كنتش أفهم وقتها أنه هذا قديش بنعكس علي بعدين، أنه سمحت لي أنه أعمل مكتبة إلي شخصياً في الدار. عندهم مكتبة أبوي وأمي، بس كان إلي مكتبة أنا، فأنا أحس باعتزاز أنه صامدة كل كتب توفيق الحكيم مثلاً، وأنا بالإعدادي هذا أنه وألملم كتب وأحط فيها وهيك. بس بعدين مكتباتي الأدبية كنت أحبها وأحرص عليها، بس أهمها مكتبتي في بيروت. تركت بيتي ببيروت زي ما هو، فراحت كل كتبي، يعني راحت كتب، ضاع جزء من الأشياء، الصور كان في جزء صور دحشته فيها ضاع. يعني دايما بحس إنه الكتب هي اللي بترفع معنوياتي، هي مثل علاج نفسي. فلحد قبل سنة سنتين يعني صارت البيت عندي بحالة يرثى لها، لأنه وين ما تمشي بتلاقي كتب على هون وهون وهون وهون. طبعا في محاولة لتنظيمها، عندي مكتبة كتير منيحة.
في كتب ضاعت وهيك عزيزة عليك وبعز عليك الموضوع؟ يعني بأنك تنقلتي كتير كمان.
ضاعت كتب مني، أنا أكتر شيء بزعل عليها كتب اللي ضاعت في بيروت. كنت ألاقي كتب قديمة، يعني عربية قديمة، محلات يعني بطرق ما، هاي اللي ضاعت، يعني بقيت بمكتبتي هناك وضاعت.
يعني حوار غني كتير، كتير استمتعت أنا شخصيا، بدي أشكرك على مشاركتنا كل هاي التفاصيل، وشكرا.
شكرا لكم، يسلموا.
شكرا للكاتبة ليانا بدر التي أدخلتنا إلى عالمها الساحر، وأخذتنا في رحلة تجمع بين الحكاية الشعبية في الخليل والمجلات الأدبية في بيروت وتونس ورام الله، وقدمت لنا نظرة نسوية للأدب الفلسطيني. وشكرا للمحاورة تالا حلاوي. حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين مشروع بالريد وشبكة صوت، إعداد إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو، وأنا رفقة أبو رميلي مقدمة بودكاست بلد من كلام. انتظرونا في الحلقة القادمة.